باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر رضي الله عنه: ما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه.
نعم، هذه الترجمة فيه بيان أن فاقد العقل لا يقام عليه الحد، لأنه لا عقل له، كالزاني والصبي، كالمجنون والصبي والذي لا عقل له. وهل السكران كذلك إذا زنى وهو سكران فاقد العقل؟ هذا فيه خلاف. من قال أن السكران يؤخذ بأفعاله وأقواله قد يقام عليه الحد، ويوقع عليه الطلاق إذا طلق وهو سكران، أو شرب الخمر وهو سكران يجلد، أو زنى وهو سكران. ومن العلماء قال لا يؤخذ بأفعاله فلا ينفذ طلاقه لأنه فاقد العقل. قال: باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وهذا إجماع إذا وقع الزنا في حال الجنون، لقوله في الحديث: أبيك جنون؟ لما عزت، لأن القلم مرفوع عن المجنون. فهذا إجماع أنه لا يرجم المجنون والمجنونة لفقد العقل. قال علي لعمر رضي الله عنه: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك يعني يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ؟ فالمجنون مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بأفعاله، ولكن ما أتلفه المتلفات لابد من ضبالها. إذا أتلف فاقد العقل الصبي أو ثمن يكون على وليه، يتلف شيء له ثمن أو قتل لابد من الدية يكون في ماله، أو أتلف شيء ثمين لابد المتلف يضمن لصاحبه وما عليه وعلى عاقلته. لكن ما من حقوق الله السرقة إذا سرق لابد رد المال، رد المال على صاحبه، لكن لا تقطع يده لأنه غير مكلف، ولا يقام عليه ولا يجلد ولا يرجم إذا زنى. فهذا إجماع لقوله رفع القلم عن 3، ولقوله الحديث أبي تجنون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ماعز، حديث أبي هريرة في قصة ماعز، قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، وهو ماعز بن مالك الأسلمي، قال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات. قال الراوي: حتى ردد عليه 4 مرات، فيه الترديد على المعترف على نفسه بالزنا 4 مرات حتى يشهد 4 شهادات. وهذا في خلاف بين العلماء، هل تشترط تكرر الاعتراف أو لا يشترط؟ على قول أهل العلم جمهور على أنه لا بد من تكرار شهادة 4 مرات، وقيل اكتفى مرة واحدة. فلما شهد على نفسه 4 شهادات أيضا تأكد أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ يعني تزوجت قبل ذلك؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. في اللفظ الآخر أن النبي أمر رجل يستنكهوه هل شرب الخمر. قال: أتعرف الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حلالا ما حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فرفعنا صلى قال: أجامعتها إذا أخذ. كل هذا من التأكد، خشية أن يكون الرجل لا يعرف الزنا، أو يظن أن المباشرة أو التقبيل أو دون الفرج أنه يسمى زنا. تأكد. قل: باب لا يرجم المجنون والمجنونة، يعني إذا وقع الزنا في حال الجنون، وهو إجماع. اختلف العلماء فيما إذا وقع الزنا في حال الصحة ثم طرا عليه الجنون، هل يؤخر حتى يفيق أو لا يرجم؟ الجمهور قالوا: إذا كان رجم يقام عليه، لأن المراد قتله يقتل، لأن المراد به التلف. أما إذا كان جلد فإنه يؤخر حتى يفيق حتى يتعلم. قال ابن الشعر: فأخبرني من سمع جبر بن عبد الله قال: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى. مصلى مكان قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فيه العيد والجنائز والاستسقاء، قريب من الصحراء. فلما أدركته الحجارة ووجد حرها هرب، قال: فأدركناه بالحرة تبعوه فرجموه حتى مات. في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على طلبه لما هرب. وجاء عند أبي داود وصححه الحاكم وحسنه: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه لما هرب؟ قال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وهذا إذا صح هذا فهو محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب وأن الأفضل أنه يترك إلى عرب. وأما طلبه ورجمه فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على رجمه ولم أقرهم فلما تبعوه رجمه. لو كان لا يجوز طلبهم له فلازمهم بديته، فلما لم يزهم بديته دل على أنه جائز، لأن أمرهم برجمه. فلما هرب تبعوه رجموه. وإذا صحت رواية أبي داود هل توفيتم الله عليه، هذا يكون محمول على الاستحباب، يقول الأفضل أن يترك وطلبه جائز لأنه أمر برجمه. ذكر الحافظ يقول في هذا الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لماعز بن مالك رضي الله عنه، لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره، استمر على طلب التوبة وكرر ولم يرجع لإقراره، مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه، فجاهد نفسه على ذلك وقوي عليها وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامة من القتل بالتوبة. ولا يقال لعله لم يعلم أن الحد بعد أن يرفع للإمام يرتفع بالرجوع، لأن نقول كان له طريق أن يبرز أمره في صورة الاستحسان فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسألة ويبني على ما يجاب به ويعدل عن الإقرار إلى ذلك. قال ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله ويسر على نفسه ولا يذكر ذلك لأحد، كما أشار أبو بكر وعمر على ماعز، وأن من اطلع على ذلك يسر عليه بما ذكرنا ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ولو سترته بثوبك لكان خيرا له. وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه، فقال أحب أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويثوب، واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني الأفضل لمن وقع في كبيرة أن يثوب فيما بينه وبين الله ويستر على نفسه ولا يذهب يرفع نفسه ليقام عليه الحد، هذا هو الأفضل. لأن النبي أعرض عنها بعض المرات وقال لو تركته لعله توفيته الله عليه، ولأن التوب طهارة، لكن من شرط التوبة إذا كان مال رد المال إلى صاحبه، وإذا أقيم على الحد فهو كفارة. قال ابن عربي هذا كله في غير المجاهر، فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة مجاهرا فإنه يحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره. وقد استشكل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعز الغامدية. قال والله وجاب شيخنا بشرح الترمذي قال بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل، يعني الحبل مع كونها غير ذات زوج، فتعذر الاستتار للاطلاع على ما يشعر بفاحشة، ومن ثم قيد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده. نعم.
باب للعاهر الحجر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد وابن زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. زاد لنا قتيبة عن الليث وللعاهر الحجر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر.
باب للعاهر الحجر والعاهر الزاري. والحجر مع الخيبة والخسران يريد على أن الإنسان إذا ولد له ولد على فراش من زوجته التي يطأها أو سريتها مثل التي يطأها فالولد له، ولو تخلى ذلك زنا فلا يعطى الزاني ولد ولا يسب الزاني، وإنما الولد يكون صاحب الفراش ولا ينتفي الولد عنه إلا إذا نفاه باللعان، والزاني لا يعطى ولد ولو طاله به، وإنما له الخيبة والخسران وإقامة الحد عليه، كما في هذه القصة في قصة وليدة زمعة كان له وليدة يطأها وفراش له فزنى بها عصة وقاص في الجاهلية، فجاءت بولد يشبهه وأوصى أخاه قبل أن يموت سعد بن أبي وقاص أن يطالب به على ما كان عليه في الجاهلية لم يعرف حكم الشرع، وجاء أخو الولد هو عبد بن زمعة يطالب بالولد فساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سبق الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاختصب فيه. سعد بن أبي وقاص يقول هذا أخي عهد إلي، ابن أخي عهد إلي، انظر إلى شبه يا رسول الله ويشبه أخاه. وعبد بن زمعة يقول هذا أخي ولد على فراش أبي، فقال النبي هو لك يا عبد بن زمعة هو أخوك الولد للفراش وللعهد الحجر، الزاري ليس له ولد، له خيبة وخسران وإقامة الحد والتراب أيضا، يعني العهد له الحجر خيبة وخسران والتراب والندم وعدم الحق الولد به. وفي هذا الحديث أن الولد الفراش ولو زلت المرأة وأنه يلحق بزوجها ولا ينتفع عنه إلا باللعان كما سبق، ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سعد في ابن وليدة زمعة ولم يعطه وإنما أعطاه أخاه عبد بن زمعة. الحجر الخيبة، الخيبة والخسران والندامة والتراب، إيه؟ يرجم. الزاني لا يعطى الولد إذا طلب، بل إذا اعترف رجم أو جلد على حسب إذا كان بكرا أو ثيبا. ليس له إلا إقامة الحد والخيبة والخسران، ولا يعطى ولد. له الخيبة والخسران والندم والتراب وإقامة الحد، والولد الفراش. نعم، فلا يمنع من نسبته إلى من ولد على فراشه. نعم.
باب الرجم في البلاط. حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال
يا سلام بارك الله العافية. ما يجوز الزواج، ما يجوز الزاني، لا يكفي الذين الزواج باطل، الزاني لا يكفي الذين في مشركة، والزنا لا يكفي الذين في مشركة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب الرجم في البلاط. حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدث جميعا، فقال لهم: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن سلام: أدعهم يا رسول الله بالتوراة. فأتى بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودية أجنأ عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجم في البلاط. والبلاط موضع معروف عند باب المسجد النبوي، وقيل هي الأرض الصلبة سواء كانت مفروشة أم لا. والأقرب أن البلاط مكان معروف تقام فيه الحدود قريب من المدينة، يكون في صلى فيه العيد، صلاة الاستسقاء، صح قريبا من البلد. في هذا الحديث، حديث عبد بن عمر، هذه القصة، وهو أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي ويهودية قد أحدث جميعا، قد زنيا جميعا. جاء في رواية أخرى سبب هذه القصة أن اليهود لما غيروا الرجم قالوا: نأتي إلى هذا النبي، فإن لم يرجمهما فهي حجة لنا عند الله، نقول هذا نبي لم يرجمهما. فلما أتيا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما تجدون في كتابكم؟ قال إيه؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. والتحميم تسويد الوجه، والتجبية قيل لغاوة القول والفعل، وقيل الإركاب منكوسا. وفي رواية أخرى أنهم قالوا: إن نجد في التوراة أننا نحممهم وننكسهم، يعني يسودون وجوههم ويركبونهم منكسين، يكون وجهه يركب ويكون وجهه قبل دور الدابة، يحمم الوجه يسود، ويسودون وجوههم ويركبونهم كل واحد منكوس، يكون وجهه قبل دور الدابة. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه الإسرائيلي وقد أسلم، صبح إلى الإسلام، هم بني إسرائيل: ادعهم يا رسول الله بالتوراة. فأتي بالتوراة فقرأ ما قبل آية الرجم وما بعدها، ووضع يده على آية الرجم، جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له ابن سلام: ارفع يدك. قال: فإذا آية الرجم تلوح تحت يده. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أول من يقيم أمرك حين أضعوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر رضي الله عنه: فرجما عند البلاط، هذا الموضع مكان معروف عند باب المسجد. قال بعضهم: المراد بالبلاط الآلة التي يرجم بها، أنه يرجم يعني بالحجارة. والأقرب أن المراد المكان، مكان معروف وفرش. قال الراوي فرأيت اليهودي أجنأ عليها يعني أكب عليها, كب عليها يعني يريد أن تكون الحجارة على ظهره ولا يكون عليها, يعني من ميله إليها ظهره من حبه إليها حتى عند الموت أجنأ عليها يعني يكب عليها حتى يكون حجارة عليه ولا يكون عليها. وفي هذا الحديث دليل على وجود الرجم على الزاني إذا كان محصنا كما سبق, وأن هذا حد من حدود الله, وأن الزاني له حالتان, الحالة الأولى أن يكون محصنا وهو الذي تزوج ولو مرة في العمر ولو لم يكن معه زوجة, فهذا إذا زنى ثبت عليه الزنا بالشهادة, بشهادة أربعة شهود عدول يشهدون عليه أنهم رأوه بالفعل في المكحلة, أو يشهد على سير أربعة شهادات فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وإن كان بكرا لم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام, كما قال الله تعالى في كتابه في سورة النور الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وجاء في السنة تغريب العام, البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام كما في حديث عبادة. قال الله تعالى في اليهود إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم, وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا, وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فإذا جاء اليهود المسلمين فإنه يحكم عليهم بحكم الشريعة, إذا جاءوا الذميون إذا جاء الذميون وكانوا تحت الدولة الإسلامية فإنه يحكم عليهم بشريعة الله. ولهذا قال الله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم, وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا, وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال سبحانه وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يترون من بعد ذلك. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وفي رواية أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ما تجدون في التوراة, الأول أنكروا قالوا نجد فيها أننا نحممهم ونكسهم ونركبهم يعني منكسين, فقال ائتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فإلى آية رجب التلوح فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قالوا إن أحبارنا, الأحبار هم العلماء علماءهم علماء اليهود, أحدثوا تحميم وجه التجبية. وفي اللفظ الآخر بيان سبب ذلك قالوا وذلك أنه لما قالوا لما كثر الزنا في أشرافنا كانوا إذا زنى الضعيف قاموا عليه الحد, وإذا زنى الشريف لم يقيموا عليه الحد, وهذا هو سبب الهلاك قامت الحد على الله دون الأشرار من الأشراف, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلهم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا على الحد. ويوم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهؤلاء اليهود قال لما كثر الزنا في الأشراف وهم لا يقومون الحد إلا على الضعف, فقالوا لو أن فعلنا أمرا نعممه على الشريف والوضيع فأحدثوا التحميم والتجبية, فإذا زنى واحد منهم سودوا وجهه يعني يطلونه بالسواد ويركبونه على الدابة منكسًا ظهره قبل ووجهه قبل دبرها ويطوفن به في الأسواق, يجعل هذا عوضا عن الرجم. ولا شك أن هذا تغيير لشرع الله. نعم الله تعالى أنكر عليهم ومنع عليهم. نعم يعني يتحكم فيما بينهم يحكمهم فيما بينهم, يعني لهم مكان خاص ولهم خاص يدفعون الجزية, والمسلمون هم تحت الدولة الإسلامية يعني يدفعون الجزية ولكن أحكامهم وأعمالهم خاصة بهم. نعم الله خير هذا نص القرآن. نعم
باب الرجم بالمصلى. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم.
قال أحصنت يعني على تقدير أحصنت فسفلت الهمزة. قال أحصنت استفهام، يعني هل أحصنت؟ نعم.
قال أحصنت، قال نعم، فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أدلقته الحجارة فر فأدرك فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. سئل أبو عبد الله هل قوله فصلى عليه يصح أم لا، قال رواه معمر. قيل له هل رواه غير معمر، قال لا.
نعم، هذا الترجمة الرجل بالمصلى يعني عند المصلى، والمصلى هو المكان الذي صلى فيه صلاة العيد والاستسقاء والجنائز، وكان قريبا من المسجد. كان الذي يصلي العيد في صحراء قريبة من البلد، ما يصلي في المسجد النبوي، وهذا هو السنة لأهل الأمصار أن يصلوا العيد والاستسقاء في صحراء قريبة من البلد لا في المساجد. لكن الآن عندنا لما تسع البلد في مدينة واسعة وليس هناك صحراء قريبة وشقة على الناس، صاروا يصلوا في المساجد. ولا الأصل هو هذا السنة تكون الصلاة في صحراء قريبة من البلد العيد، وليس المصلى العيد حكم المساجد، ليس له حكم المساجد، ولهذا يقام فيها الحد أو فيها الحدود، بخلاف المسجد فلا يقام فيه الحد لأنه قد يتلوث، قد يلوثه، قد يخرج دم، قد يخرج بول من يقام عليه الحد، لكن يكون في صحراء قريبة من المصلى. والمراد أن عند المصلى يعني قريب المصلى، والمكان الذي يصلى عنده العيد والجنائز هو قريب من البقيع في المدينة. ذكر المؤلف حديث جابر في قصة ماعز، فقد ذكره المؤلف رحمه الله في أبواب متعددة لاستنباط الأحكام، وأن رجلا أسلم وهو ماعز بن مالك رضي الله عنه فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي حتى شهد على نفسه 4 مرات، أعرض عنه لعله يرجع عن الاعتراف، لعله يرجع. هذا في دليل على أنه ينبغي الإنسان ألا يعترف على نفسه وأن لا يطلب إقامة الحد، بل يتوب فيما بينه وبين الله، لأن التوبة طهارة تكفيه التوبة، يتوب فيما بينه وبين الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، شهد على نفسه أول الشهادة الأولى فأعرض عنه، ثم الثاني شهد حتى شهد على نفسه 4 شهادات، ثم أراد النبي أن يتأكد، قال النبي صلى الله عليه وسلم جنون؟ قال لا. قال أحصنت، يعني هل أحصنت؟ لأن أنت محصن، والمحصن هو المتزوج، لأن الحكم يختلف حكم من يقال عليه الحد. إن كان متزوج يلزم بالحجارة حتى يموت الثاني، وإن كان لم يتزوج يجد 100 ويقضى 4. فلهذا سأل قال هل أحصنت؟ والإحصان كما سبق يطلق على التزوج ويطلق على الإسلام ويطلق على العفة ويطلق على الحرية. وفي لفظ أن النبي أمر رجل أن يستنكها هل شرب الخمر، وفي لفظ أن قال هل تعرف الزنا، هل جامعتها، لعلك قبلت أو لمست أو غمزت، كل هذا يلقنه لعله يرجع لعله. فلما أصر واستمر أقام عليه الحد. قال فأمر به فرجم بالمصلى، يعني مصلى العيد والجنائز يعني قريب من المصلى. فلما أدركته الحجارة فر، يعني لما أدركت حر الحجارة فر، فتبعه الناس فأدرك فرجم حتى مات. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركتمه يثوب فيثوب الله عليه، في قول الحديث لو تركتمه يثوب فيثوب الله عليه، هذا دليل على أنه لو تركوه كان أفضل، ولكن يجوز لهم ولم ينكر عليهم كونهم تبعوه وأقاموا عليه الحد، لأنه لو لم يكن جائزا اتباعه لا أزلهم بالدية. فلما لزمهم بالدية دل على أنه بأس جائز أن يلحقوه بعد فراره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه، وذلك لأنه مسلم قد تاب توبة النصوح. وكذلك الغامدية لما صلى عليها قيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، قال نعم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهذا ماعز جمع الله له بين مطهرين، بين حد طهارة وبين التوبة، فالحد مطهر من اللوم وكذلك التوبة مطهرة، وقد اجتمع في حق ماعز وكذلك اجتمع في حق الغامدية كما في حديث عبادة من أصل من ذلك شيء فعقد به فهو كفارة له. سئل أبو عبد الله عن البخاري هل قوله فصلى عليه يصح أم لا، قال رواه معمر. قيل له هل رواه غير معمر؟ قال لا، يعني كان معمر انفرد بها. يقول الحافظ اعترض عليه في جزمه بأن معمر روى هذه الزيادة، مع أن المفرد بها إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، قد خالف العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصلي عليه. قال لكن ظهر لي أن البخاري قوية عنده رواية محمود بالشواهد. قد أخرج عبد الرزاق أيضا هو في السنة لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قصة معز، قال فقيل يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال لا. قال فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. قال فهذا الخبر يجمع الاختلاف، فتحمل رواية النفي على أنه لم يصلي عليه حين رجم، ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم الثاني. كذلك في قصة الجهنية التي زنت ورجمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وقال له أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 وسعتهم. وقد اختلف أهل العلم في من يتولى الرجم، وقال مالك يأمر الإمام بالرجم ولا يتوله بنفسه ولا يرفعونه حتى يموت، ويخلى بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ولا يصلي عليه الإمام، ردعا لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلي عليه، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله. وعن بعض المالكية يجوز الإمام أن يصلي عليه، وبه قال الجمهور. قال المعروف عن مالك أنه يكره الإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم، وهو قول أحمد. وعن الشافعي لا يكره، وهو قول الجمهور. وعن الزهري لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه. وعن قتادة لا يصلى على المولود من الزنا. وأطلق عياض فقال لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقصورين في الحدود، وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين، وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنا، وما ذهب إليه الزهري وقتادة. وحديث الباب في قصة العمية حجة للجمهور. على كل حال المسألة مختلف فيها، لا شك أنه مسلم وأنه صلى عليه، صلي عموم الناس، لكن الكلام في أهل الفضل والأعيان هل يصلون عليه؟ المشهور عند العلماء أن أهل الفضل والأعيان لا يصلون على بعض العصاة ودعا للأحياء، فلا يصلى على القاتل، على قاتل نفسه، كان لا يصلى على قاتل نفسه. وأما المحدود ففي التفصيل، المحدود الذي يقيم على حد مثل ما عزل الغامدية جاءوا ثائبين، هؤلاء جاءوا ثائبين، لكن من أخذ ولم يتب هذا قد له وجه في أنه يتأخر أهل الفضل ردعا للأحياء لا يفعل مثل فعلهم. نعم.
معك شيخ، هل يقاس على هذا الحديث كل من أقيم عليه حد ثم أدل قتل وشعر بحرارة الموت أنه يترك هرب، ماذا خاص بمن تاب وجاء وتقدم بنفسه؟
لا، هو هذا إنما قد يكون خاص في المرجوم، لأن غيره يقتل بالسيف، يقتل مرة واحدة، يقتل ما في مكان للفرار، القاتل بالسيف، القاتل بالسيف ضربة واحدة ينتهي. لكن هذا في المرجوم نعم، والحجارة هو الذي هذا قتل الحجارة، والمرأة يحفر لها قدر النصف في الأرض ثم ترجم لأنها عورة.
حديث سفاد بن عفر الله الشيخ أن المرجوم لا يقيد.
لا، يعني ما يقيد، ولهذا لو كان مقيد ما هرب، لكن المرأة يحفر لها، لأنها يعني عورة، يحفر لها بمقدار النصف في الأرض حتى تكون ثابتة وترجع. نعم، ما في شك.
لا،
كيف يقاس عليه؟ ما أقيم عليه الحد، حرم السجن، ما حرم الحد.
باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتيا. قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الضبي. وفيه عن ابي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال احترقت. قال مما ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المحترق؟ فقال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أحوج مني، ما لأهلي طعام. قال فكلوه. قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين قوله أطعم مهلك.
هذه الترجمة في من أصاب ذنبا دون الحد ثم جاء وأخبر الإمام وقد تاب وجاء يستفتي، جاء الإمام مستفتي وقد تاب، فإنه لا يقام عليه الحد ولا يعاقب، فإنه لا يعاقب هو دون الحد، أصاب ذنب دون الحد وجاء، ولكنه لم يبين هذا الذنب الذي أصابه وأخبر الإمام، فلا يسأله الإمام عن ذنبه إذا جاء تائبا مستفتيا. هذا فقه الترجمة. ولهذا قال الباب من أصاب ذنبا دون الحد، إذا لم يصل إلى حد، لا وصل إلى حد الزنا ولا إلى حد السرقة، مثلا سرق شيئا قليل فقد 3 دراهم، أصاب شيئا دون الحد يعني لم يصل إلى حد الزنا ولكنه قدمات، فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه وعلى التوبة إذا جاء مستفتيا. في رواية الكشوفين إذا جاء مستعينا. قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أخبر أنه وقع في معصية إلى مهلة حتى صلى معه فأخبر بأن الصلاة كفرت ذنبه ولم يعاقبه، قال صلي معنا، فلما صلى قال إن ذنبك قد غفره الله. ولهذا قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج لم يعاقب الذي جامع في رمضان، جاء قال هلكت، ما عاقبه وإنما أمره بالكفارة. قال ولم يعاقب عمر صاحب، ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. صاحب الظبي أشار إلى الحافظ قال كأنه أشار بذلك لما ذكر مالك منقاطعا ووصله سعيد المنصور بسند صحيح عن قبيصة بن جابر قال خرجنا حجاجا فسنح لي ظبي فرميته بحجر فمات. فلما قدمنا مكة سألنا عمر فسأل عبد الرحمن بن عوف فحكم فيه بعنز، يعني تشاور عمر وعبد الرحمن بن عوف حكم به بعنز يعني عليه عنز مقابل هذا الظبي. فقال من حكم فقلت إن أمير المؤمنين لم يدري ما يقول حتى سأل غيره، قال فعلاني بالدرة، الدرة عصا مفتولة من جلد يؤدب بها عمر بعض العصاة، فقال أتقتل الصيدة في الحرم وتسفه الحكم؟ قال أمير المؤمنين ما يدري حتى يسأل غيره. قال الله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، وهذا عبد الرحمن معروف عنه على عدل عنه حكم عليه بعز، قال يحكم به ذو عدل منكم هديا باله وكعبة، فأنا وعبد الرحمن الاثنان حكمنا بعز عليك، هذا حكم الله وعلاه بالدرة تأديبا له. هذا قوله ولم يعاقب عمر صاحب الظبي، يعني انه ما عاقبه من اجل السد، وانما عاقبه من اجل اعتراضه على بالدره، على تاديب له من اجل اعتراضه لا لان لا من اجل الذنب الذي اصابه. ولهذا قال ولا يعارض هذا المنفي الذي ترجمه، لان عمر انما عليه بالدره لما طعن في الحكم، والا لو وجبت العقوبه بمجرد الفعل المذكور لما اخرها. وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هي يعني في معنى الحكم المذكور في الترجمة، في معنى الحكم المذكور في الترجمة من أن من أصاب ذنبا دون الحد لا عقوبة عليه. فيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوله أن رجل أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب السيئات، فلم يعاقبه وإنما أخبره بأن الصلاة كفارة له، ثم ذكر مالك رحمه الله حديث أبي هريرة في قصة المجامع في نهاية رمضان أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام الشهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. والشاهد أن هذا الرجل أصاب ذنبا دون حد فأخبر الإمام بعد التوبة فلم يعاقبه ومثل حديث عائشة هو في قصة المجامع قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المصر قال احترقت قال مما ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان قال له تصدق؟ قال ما عندي شيء. فجلس وأتاه بإنسان يسوق حمارا ومعه طعام. شاهد في الأخرى أنه زنبيل فيه 30 صاعا من تمر. قال عبد الرحمن ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين محترق؟ فقال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أحوج مني؟ ما لأهلي طعام؟ قال فكلوه. فهذا الرجل أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام بعد التوبة فلم يعاقبه وإنما أمر بالكفارة. قال أبو عبد الله البخاري الحديث الأول أبين هو حديث أبي عثمان النهدي. حديث أبي عثمان النهدي أبين من جهة أنه من جهة أن هذا الرجل أصاب قبلة قال صرت أخبر أنه أصاب قال صرت حد فأقيم علي فقل من هذا فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى حضرت الصلاة قال صلي معنا ثم أخبره أن الله قد أخبر له. هذا أبين من حديث المجامع في نهاية رمضان. ما تكلم على قولها حديث الأول أبين نسخة الأخرى وفي نسخة غير صفة الفتح يا رحمة الله نسخة أخرى. نعم.
باب النداء قرب الحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه.
بركة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه. حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال ولم يسأله عنه. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انقضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصحبه من محمد وعلى آله وصحبه. قال الترجمة إذا أقر بالحد ولم يبين يعني لم يفسره هل الإمام يستر عليه؟ وهذا الحد الذي لم يبين يعني عقوبة قد تكون الحد وقد تكون أقل من الحد. إذا قرب الحد ولم يبين لم يفسره وقوله يقول إني أصبت حدا قد أظنه حدا وليس بحد يعني إذا فعل معصية ولم يبينها وقال للإمام إني أصبت حدا فأقم علي ولم يبين فالإمام يستر عليه ما دام أنه لم يبين لأن الحدود تدرى ولأنه لم يبين هذا الحد قد يكون حدا وقد يكون أقل من الحد فيه تعزير فهو لم يبين. ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال رسول الله إني أصبت حدا فأقم علي. قال ولم يسأل. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه الرجل يعني مرة فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك وقال حدك. هذا على أنه من الصغائر ولهذا غفر له بأداء الفريضة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إلى اجتنبت الكبائر. وهذا الذنب أو الحد الذي قاله الرجل كفر بالصلاة تدل على أنه من الصغائر الذي أصبت حدا يعني عقوبة ما يجب العقوبة سواء كان من الصغائر أو من الكبائر. والرسول لم يسأل لأن الأمر فيه سعة لأنه ينبغي أن يستر عليه ما دام أنه لم يبين والحدود تضرب الشبهات. وهذا الذنب غفر بأداء الفريضة فدل على من الصغائر لأن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر وأداء الفرائض. فإذا أدى مسلم الفرائض واجتنب الكبائر كفر الله الصغائر. وإذا لم يؤدي الفرائض أو ارتكب الكبائر تبقى على الصغائر والكبائر أخذ بها جميعا، لكن إذا أدى الفرائض وانتهى عن الكبائر غفر الله الصغائر، لهذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن، يعني من الصغائر إذا اجتنب في الكبائر شرط، الفرائض تؤدى والكبائر تجتنب توفر الصغائر. وهذا الرجل كفر ذنبه أو حده بأداء الفريضة فدل على أنه من الصغائر، وقوله قدم إني أصبت حدا يعني ما يوجب العقوبة، ما يوجب العقوبة، وقد يظنه حد وليس بحد. وفي حديث آخر أن الله أنزل: وأقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والحافظ أشار إلى خلاف في هذا شقول صفحة 34، قد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم في وصف الصفحة فظاهر ترجمة البخاري،
قد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسر فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب، وحمله الخطاب على أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين.
يعني القول الأول أنه أصاب حدا ولكنه تاب، والتائب لا يقام عليه الحد، أصاب كبيرة تجب الحد لكنه تاب. قول الخطاب يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه غفر له هذا الشخص بخصوصه بالوحي. نعم.
وإلا لكان يستفسر عن الحد ويقيمه عليه. وقال أيضا في هذا الحديث إنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع مهما أمكن. وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد، فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد فلم يكشفه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وهذا هو الأقرب، لأن هذا الحد كفر بالصلاة، صليت معنا فإن الله قد غفر لك ذنبك، فدل على هم الصغائر. الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، تحت مشيئة الله، وأما الصغائر فهي تكفر باجتناب الكبائر، فلما قال غفر الله لك ذنبك دل على أنها من الصغائر. نعم. ويظنها من الكبائر، أو قولها أصبت حدا يعني ما يجب العقوبة أعم من كونها صغيرة أو كبيرة. نعم. ها؟ بلى، تكون التوبة مكفرة والصلاة مكفرة أيضا طاهرة. لكن هل ما يجب الحد يكفر بالتوبة إذا وصلت الإمام؟ لابد من قبض الحد إذا وصل الإمام، لابد من قبض الحد، لكنه مبهم الآن ما فسره. نعم.
وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التدسيس المنيع عنه، وإما إثار الستر، ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندبا ورجوعا. وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه، إما بالتعريض وإما بأوضح منه
بموجب، يعني بما يوجب الحد. نعم.
بموجب الحد بالرجوع عنه إما بالتعريض وإما بأوضح منه ليدرى عنه الحد. وجزم النووي الجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل أن في بقية خبر أنه كفرته الصلاة، بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر للكبائر، وهذا هو الأكثر الأغلب.
نعم، كلام النووي قوي سيد. نعم.
قد تكفر الصلاة بعض الكبائر كمن كثر تطوعه مثلا بحيث صلح لأن يكفر عددا كثيرا من الصغائر ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلا أو شيء يسير عليه كبيرة واحدة مثلا، فإنها تكفر عنه، ذلك لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله.
في آخر قد تمسك بظاهره صاحب الهدي، آخر
قد تمسك بظاهره صاحب الهدي،
صاحب الهدي هو ابن القيم مراد سيد المعارف سيد خير العباد، تمسك بظاهر هذا الحديث. نعم.
فقال الناس في حديث أبي أمامة يعني المذكور قبل ثلاث مسالك: أحدها أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المقر به، والثاني أن ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة، والثالث أن الحد يسقط بالتوبة.
هذه يعني ثلاثة: إما أنه ما يجب الحد إلا بعد عينة وهذا معينة، أو أن هذا خاص بهذا الرجل، أو أن الحد يسقط بالتوبة وهذا قد جاء تائبا. نعم.
وقواه لأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي عملها، لأن حكمة الحدود ردع عن العود، وصنيعه ذلك دال على ارتداعه، فناسب رفع الحد عنه لذلك، والله أعلم.
ما تعقب الحظ، العادة
حافظ نقل كلام القيم يتعقب، فما تعقب هنا سكت عليه. نعم، ولو تكررت توفر الصلاة باجتناب الكبائر وأداء الصلاة ما لم يصر عليها، لأن الإصرار الصغيرة قد يلحقها بالكبيرة. نعم. ها؟ لا، هذه الكبيرة ما يجب الحد، ما يجب الحد. نعم، الإمام هو نائب، القاضي، القاضي هو نائب الإمام. لا، حاكم الشرعي القاضي. نعم، الهيئات أهل الاحتساب مثل من يحتسب، ولو كان من قبل الأمور مثل المحتسب اللي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسمى محتسب. ها؟ من هم؟ هذا ينظرون، إن رأوا مصلحة في ستر عليه فهم يسترون عليه ويؤدبون فيما بينهم، وإن رأوا أنه له سوابق وأنه لا وأن الأصلح أن يقام عليه حجة فهم حتى يقام عليه حجة. نعم.
ذكرتم أحسن الله إليكم المناسبة بين هذا الحديث والباب الذي قبله، فذكرتم والفرق بين هذه الترجمة التي قبلها أن التي قبلها أصاب ذنبا دون الحد وخرج وصرح به، أما هنا فلم يصرح به، قد يكون حدا وقد يكون دون حد.
صحيح، الترجمة السابقة دون الحد، هنا قال إذا أقر بالحد محتب يعني، فتكون الترجمة الثانية أعم والترجمة السابقة أخص. نعم.
باب هل يقول الإمام المقر لعلك لمسته وغمزت؟ حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت على ابن حكيم يعني ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله، قال أنكتها لا يكني لا يكني، قال فعد ذلك فعند ذلك أمر برجمه.
نعم، هذا الترجمة باب هل يقول الإمام للمقر يعني المقر بالزنا لعلك لمست أو غمزت، وهذا الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يدفع عنه يلقنه لعله يرجع عن الإقرار، لأن الشارع ما أراد أن ظهور فاحشة، الشارع يريد أن الستر، فهذا الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام وينبع عن الإمام القاضي الحال القاضي إذا جاء قرر عنده بزنا يلقنه ويلقنه الرجوع يقول لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك نظرت. قال الحافظ قد خصه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأ أو جهل، والأرجح العموم أنه يلقنه لعلك قبلت أو لمست أو غمزت. ذكر حديث ابن عباس في قصة ماعز قال لعلك قبلت أو غمزت، قال لا يا رسول الله، قال أنكتها لا يكني، قال أجامعتها لكن يعني صرح بما يفيد الجماع، صرح لا يكني بدون كناية. قال فعند ذلك لما تحقق جامعها وأنه ادخل فرجه في فرجها أمر برجمه، لا بد من التحقق. وفي وقت أنه قال أخذت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، فيه التصريح والسؤال عن حقيقة، قلوا أن اكتهى فيه التصريح والسؤال عن حقيقة حتى لا يظن شيئا غيره وأنه يراد به إيه؟ حتى يدر عنه حتى لا يرجع عنه. ومن ذلك أنه لما أقر مرة أعرض عنه فجاء من الجانب الثاني وأقر حتى شيء على سيربع مرات، كل مرة يعرض عنه لعله يرجع لعله، فلما أصر وصرح فقام عليه حد. نعم.
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ حدثنا سعيد بن وفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا يا رسول الله، فقال أحصنت؟ قال نعم يا رسول الله، قال اذهبوا فارجموه. وقال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر رضي الله عنه ما قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أدرقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه.
نعم، آية ثانية في سؤال الإمام المقر بالزنا هل أحصنت؟ يعني هل تزوجت ودخلت بها وأصبتها؟ لأنه إذا لم تزوج لا يرجم،
وإنما
يجلد مئة جلدة،
البكر يجلد مئة جلدة ويغرب عنه. والمحصن وهو الذي تزوج ولو مرة في عمره ولو يكون معه زوجة يرجم بمثل واحد تيمم إذا ثبت عليه الحد. وثبوت الحد يحصد أمرين، إما أربعة شهود يشهدون أن امرأة والميت في المكحلة، ما يشهد أنه موجود عنده أو كذا وجوده في البيت أو وجوده معه في الغرفة، ما يجب الحد، يجب التعزيز. الحد الذي هو الرجل أو الجد يجب أحد أمرين، أربعة شهود يشهدون بأنه رأى الميت في المكحلة، والثاني أن يشهد على نفسه. أربع شهادات. اختلف العلماء هل يكفي مرة واحدة يقرأ أو لا بد من أربع. من العلماء قال لا بد من أربع كما شهد مع نفسه. ومنهم من قال يكتفى بواحدة لقصة العسيف والمرأة، وأنه قال فاعترفت فأمر بها فرجبت ولم يذكر تكرار. ولهذا سأله قال هل أحسنت، يعني هل تزوج ولم يثبت، ما ثبت الزنا بالشهود أبدا، كاد أن يشهد يعني أن يثبت في نسبة المغيرة، ثلاث إخوة وأربع شهدوا ثم ترك الرابع فجلدوا فلم يثبت، لم يثبت بالإقرار. من يستطيع يرى أربعة شهود يرى المثل، هذا متعذر صعب. والوقائع التي حصلت كلها بالإقرار، ما عز بالإقرار، الغابدية بالإقرار، اليهوديين بالإقرار، الجهنية بالإقرار، العسيف والمرأة بالإقرار، كلها بالإقرار، ما ثبت بالشهود، صعب متعذر ثبوت بالشهود. السابجع يعني العقوبة شديدة، الرجل يصل الألم إلى كل موضع من جسده كما وصلت اللذة المحرمة، لكن ما تثبت إلا بعد إلا بأمر شاق. نعم هذه مسائل كلها جدة في ما كانت معروفة سابقا، لا هذه تصير تهمة يؤخذ ما لأنه قد يدخلها، قد يدخلها التزوير والدبلجة، وقد يدخلها ما يدخلها، يعتبر تهمة، يعزر ويطالب بالإقرار إذا أقر. نعم في كلام أهل العلم في خلاف الصلاة على المحدود، هذا يصلى عليه الراجح محدود وقاتل النفس أنه يصلي عليه عامة الناس، وأما الأعيان فلا يصلون عليه ردعا للأحياء. نعم هنا في مرنا في أن النبي صلى عليه، مرنا في ما سبق أن النبي صلى على ماعز وصلى على الغامدية قد صلى عليها. هذا قد يقال أنه مثلا أن الذي لا يصلى عليه القاتل الذي قتل نفسه بمشاقص، وأما الزانية فإنه ثابت، لأنه ورد النبي لم يصلي على صاحب الدين ولم يصلي على قاتل نفسه، هم الغامدية والمعز ما يدل على النبي صلى عليه. هذا الحديث فيه النبي سأله قال هل أحصنت حتى يتأكد، وفيه أنه شهد على نفسه وعشرة أنه أقر أولا ثم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من الشق الآخر فشهد حتى شهد على سبع سنة، ثم قال أبيك جنون، هذا السؤال الثاني. الأول قال هل أحصنت يعني تزوجت، قال نعم، قال أبيك جنون، قال يا رسول الله، قال أحصنت، قال. وفي اللفظ الآخر أن النبي أمر رجلا أن يستنكيه يشم هل هو شرب مسكرا، وفي الأخير قال ما لا تريد، قال أريد أن تطهرني، فأمر رسول برجمه، قال المشياب فأخبرني من سمع جبلا قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، مصلى الجنائز والعيد صحراء قريبة من البلد، فلما أدركته الحجارة جبس يعني هرب، قال حتى أدركناه بالحرة فرجمناه. وجاء في غير الصحيح رواية أن النبي قال لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه لما هرب، وفي رواية أن النبي قال والذي نفسي بيده إنه لفي أنهار الجنة ينغمس فيها، إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها، هذا يحمل على أنه روحه، معروف أن الروح نقلت إلى الجنة، المؤمن تنتقل إلى المؤمن إلى الجنة تلعن فيها، والكافر تنتقل إلى النار، وفي يوم القيامة ترد روحه إلى النار. ها لا هذا مرة في الصحيح أن قال صلى عليه مرة قبله، ها مرة قال صلى عليه. نعم فرجم حتى في صفحة 25 باب الرجم المصلى، قال فمات قال النبي خيرا وصلى عليه. قال ابن تيم محل مشروعية سؤال المقر بالزنا عن ذلك إذا كان لم يعلم أنه تزوج تزويجا صحيحا ودخل بها، فأما إذا علم إحصانه فلا يسأل عن ذلك. ونقل الطحاوي وأما إذا لم يسمع منه إطراق، فاختلف في الحد، هل حد حد الثيب وحد الذكر؟ قال راجح حد أنه حد الذكر إذا لم يعلم. ونقل الطحاوي عمن قال لآخر يا زاني فصدقه أنه يجلد القائل ولا يحد المصدق، قال ذكر بل يحد وهو قول الجمهور. استدل بحديث الباب وأن النبي قال لمعز حق ما بلغني عنك أنك زنيت، قال نعم فحده. نعم.
باب الاعتراف بالزنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقى منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال قل، قال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فاشتريت فافتديت منه بمئة شاة وقادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضي أن بينكما بكتاب الله جل ذكره المئة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابن الرجم، فقال أشك فيها من الزهري، فربما قلتها وربما سكت.
يعني يقول مرة أقوله ومرة أسكت، يعني عن نفسه، يعني نفسه يخطر عن نفسه. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان كذا حفظ، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
نعم. هل فرض الاعتراف بالزنا وهل يكفي فيه مرة أو لابد من تكرار أربع مرات؟ من قال اشترى تكرار أربع مرات استدل بحديث ماعز فإنه اعترف أربع مرات، ومن قال لا يشترط إلا مرة واحدة استدل بهذا الحديث حديث العسيف قال فاعترفت فرجمها، ولم يذكر أنها اعترفت أربع مرات، وقالوا إن قصة ماعز واقعة الحال. ومن قال إن لابد من اعتراف يقول هذه قصة المرأة أنها اعترفت مسكوت عنها، فلم يذكر اعتراف أربع مرات لأن هذا معلوم لا بد منه. ذكر في حديثان، الحديث الأول حديث العسيف قام الرجل فقال أنشدك الله إلا ما قضيت بكتاب الله، يعني بحكم الله، وقيل المراد كتاب الله في القرآن، والمراد المغرب بحكم الله في القرآن وفي السنة، وفيه أنه لا بأس على من قال الحاكم اقضي بيننا بكتاب الله ولا ينبغي أن يغضب، ومعلوم أن الرسول لا يحكم إلا بكتاب الله، مع ذلك لم يغضب عليه الصلاة والسلام، قد يغضب بعض الناس وكيف تقول لي أحكم بكتاب. أنا أحكم بكتاب الله أجل أن أحكم بالقوانين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال خصمه وكان أفقه منه، يعني عرف أنه أفقه منه من كونه من كلامه وحسن أدبه أو لأنه كان معروفا من قبل أنه أفقه منه، فقال نعم، فقال اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. خاطب الرسول الأول قال يا رسول اقضي بيننا بكتاب الله، والثاني الأفقه قال نعم اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله، أذن يتكلم عنه. قال قل، قال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، يعني أجير العسيف، أجير عنده شغال يشتغل عنده، فزنى بامرأته، وهذا فيه دليل على أنه ينبغي العناية بالخدم والأجراء وأن يكون بعيدين عن النساء، أن يكون احتكاك الرجال بالنساء وعدم التحجب وعدم أدى إلى فعل الفاحشة. أنا أجير يشتغل عنده لكن كثرة الاحتكاك والإمساس وكون معها وليس عندهم أحد ويشتغل في بيته وفي مزرعته أدى ذلك إلى وقوع الزنا. فينبغي الحذر من السائقين وخادم السيارات، البيوت امتلأت الآن من الخدم وخادم السيارات، ينبغي الحذر في هذا، وقد حصل أمور وقصص يندى لها الجبين.
قال إن ابني هذا كان عسيفا أجير عنه فزل بامرأته فافتديته بمئة شاة وخادم. يعني لما زال قال صاحب العمل أعطيك مئة شاة وخادم واشفع عن ابني مقابل الزنا. قال ثم سألت رجالا من أهل العلم في الرجوع إلى أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل. قال ما يصلح مئة شاة وخادم ترد عليك ابنك عليه الجلد والتغريب. فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فيه الحلف لتأكيد المقام وإلا مستحلف ولو أصب الحلف الحال للتأكيد. والرسول عليه الصلاة والسلام معلوم أنه أصدق الناس لكن للتأكيد لأقضي أن بينكم بكتاب الله جل ذكره المئة شاة والخدم مردودة عليك مئة شاة ما لها سنة ليس لها محل هنا وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام فيه دليل على أن لأنه بكره فيه دليل على أن زان البكر يجلد مئة ويغرب عام عن البلد الذي وقع فيه الرعش. واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها. هذا الشاهد قل فاعترفت فيه دليل على أن اعتراف أحد الزانين لا يجب الحد على الآخر. هو اعترف وجلد اعترف أنه زان بهذه المرأة لكن هل تجلد المرأة وترجم باعتراف الزاني؟ لا. اعتراف صاحبها؟ لا. كل واحد له حكم خاص. هو اعترف فرجم وأما هي فلا بد من اعتراف أو شهود. ولهذا قال ويغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها. فيه التوكيل في إقامة الحد وكان النبي أنيس فأقام الحد. جاء في قصة أن رجلا ادعى أنه زنى بامرأة فجلد ثم أنكر فيها وطالبت بحد القذف فجلد حد القذف. هو قلت سفيان لم يقل فأخبروني على ابن رجل قال أشك. وهذا فيه دليل على أن الاعتراف يجب الحد استدل به من قال أنه يكفي الاعتراف ولو مرة واحدة. الحديث الثاني حديث ابن عباس قال عمر هذا قطعة من حديث طويل سيأتي به المؤلف بعد هذا الباب قصة طويلة لكن أخذ المؤلف من هذا الشهر. قال لقد خشيت خطبة خطبة عمر لقد خشيت أن أطول بالناس زمان حتى يقول قائم لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. قال ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. إذا الرجم يجب بواحد ثلاثة أمور بالنسبة للمرأة إذا زنى وقد أحصن إذا قامت البينة هذا البينة أو الحمل للمرأة ظهر حملها من الزنا أو الاعتراف. المرأة يدخل على حد واحد ثلاثة أمور إما البينة الثاني الحمل الثالث الاعتراف. والرجل في أحد أمرين إما الاعتراف أو البينة. نعم الشهود ذكر من الفوائد الرجوع إلى كتاب الله نصا واستنباطا وجواز القسم على الأمر للتأكيد والحديث بغير استحلاف وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم على من يخاطبه فقال اقضي بأنه بكتاب الله ولم وأن من تعسى من الحكام في ذلك يحمد في حسن الأدب في مخاطبة الكبير لأن من قذف غيره لا يقام عليه الحد إلا إن طلبه المقذوف خلاف ابن أبي ليلى. لأن الإمام يأذن لما شاء من الخصمين في الدعوة. لأن المرأة المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل يجوز أن أرسل إليها من يحكم لها وعليها. لأن أرسل إلى هذه المرأة من يأخذ إفادتها. وفي الحث على بعض الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن لأن العشرة تفضي إلى الفساد ويتسور بها الشيطان الإفساد. في جواز استثناء المفضول مع وجود الفاضل يعني قال سأل رجالا من العلم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده. وفي أن الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع. وفي أن الحد لا يقبل فيه الفداء افتلى بمئة شاة وليدة رد عليه. وفي أن الصحيح المبني على غير الشرع يرد. كل هذه من الفوائد. في جواز الاستنابة في إقامة الحدود. في جواز استئجار الحر وجواز إجارة الأب واستدل به على صحة دعوى الأب لمحجوره. وفي أن حال الزانين اختلفا وقيم على كل واحد حده فالبكر يقام عليه حده والمحصن يقام عليه حده والمحصن هو جم والبكر جد. نعم.
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجاء، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلته فتمت. فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير.
نعم، رعاء بفتح الهمزة الرذلة. الأراضي الرذلة. سقط الناس.
وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمل حتى تخدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لا أقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن منبر، فجلست حوله تمست ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: لا يقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقله قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشى أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
الحبل أو كان الحبل عن الحمل، هذا هو الشاهد. الحبل الشاهد الترجمة: باب رجم الحبل من الزنا يحصل أو كان الحبل، أتى بهذه الخطوة الطويلة من أجل الجملة هذه، لكن الحبل هذا هو الشاهد الترجمة. نعم،
والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
والحبل هو الحمل. نعم، وقال حبلى وقال حامل، الحبلى والحبل والحامل معنى واحد. نعم،
ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايعه ولا الذي بايعه.
تغرة أن يقتل، يعني خشية أن يقتل، حذرا من القتل. تغرة يعني خشية وحذر. تغرة أن يقتل.
من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايعه هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتل. وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه.
في قصة البيعة، في قصة بيعة أبي بكر.
نعم. وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير.
يعني تأخروا عن المجلس. نعم.
وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ما تمالى عليه القوم، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة
مرشح الخلافة. نعم.
فقلت ما له؟ قالوا يوعك. فلما جلسنا قليلا نشهد خطيب
تشهد خطيبهم، يعني خطب خطوه وشهد على الله حمد الله. نعم.
فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يقتزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر.
يعني عمر سكت أنا زورت، يعني هيأت كلام في نفسي، كلام يرى أنه مناسب. نعم.
وكنت أداري منه وأريد أن أقدمها، وقد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة.
عندك باء وبيدي؟
نعم.
ولا ويدي أبي عبيدة؟ فأخذ بيدي ويدي أبي عبيدة.
فأخذ بيدي ويدي أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره ما مما قالها غيرها.
يعني حيث قال نبيع في عمر، قال لك إياها ما يريد البيع. نعم.
كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب.
وجدت كلاما مناسب بين حل وسط بيننا وبينكم، هذا معناه منا أمير ومنكم أمير، وجدت اقتراحا مناسب لنا ولكم، هذا معناه جذيلها المحكك.
فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة،
لأنه مرشح للخلافة، مرشح للأنصار من قبل الأنصار. نعم.
فقال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى إما نخالفهم فيكون فسادا. فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابعه هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا.
نعم، هذه القصة، هذه خطوة عمر رضي الله عنه في آخر حياته، ساقها المؤلف رحمه الله مشتاق قولها: وإن الرجمع في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فالسبب كان الحبل، الحمل، الترجمة: باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصن إذا أقرت. أتى بهذه القصة بهذه الخطوة الطويلة من أجل هذا، من أجل أن فيها أن الرجم حق على من أحصن إذا كان الحبل، الحبل عن الحمل، فدل على أن الحامل إذا زنت يقام عليها حد إذا كانت محصنة، لكن بعد أن توى حملها، كما بعد أن توى حملها لا يقام لها حد وهي حبلى، لأن هذا يضر بالنفس، بل بعد أن تضع، وجاء في بعض الروايات وبعد أن تسقيه اللبى، وجاء في بعضها وبعد أن ترضعها، ويوجد من يرضعه، فإذا وجد من يرضعه وإلا سرك حتى تصدمه. ذكر هذه القصة وفيها فوائد عظيمة. هذه القصة رواها ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أكرم رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف. هذا من العجائب، كيف ابن عباس يحفظهم القرآن؟ عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، من العشرة المبشرين بالجنة، ويقرأ ابن عباس من الصغار يحفظ القرآن يدرس يعني يقرأ. والسبب في هذا أن الكبار انشغلوا بالجهاد في سبيل الله وبلزومهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتبليغهم الدعوة، ففاتهم في يوم الحفظ. وابن عباس أعطاه الله الحفظ، كان صغيرا يحفظ، جعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس يقرأ عبد الرحمن بن عوف وغيره أحفظ منه. عبد الرحمن بن عوف من السابق الأولين، المهاجرين الأولين ومن العشرة المبشرين بالجنة. قال: كنت أقرئهم رجالا من المهاجرين عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله، في منزله في منى في الحج، هذا في آخر حج حج عمر في منى، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة الحج عمر، وهو هذا القصة، أو ابن عباس يحكي هذا في منى في الحج. إذ رجع إلي عبد الرحمن، قال ابن عباس رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين، من هو أمير المؤمنين؟ عمر اليوم. فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان، يعني في شخص يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، إذا مات عمر أنا بايع فلان من فلان، فوالله ما كانت بيعته أبو بكر إلا فلسة، يعني فجأة، فجأة وزنا ومعلم، يعني بسرعة. فيقول: لو مات عمر أنا بايع فلان، أبايع فلان أي أبايعه، لأن مسألة سهلة كل يبايع منه. عمر أنكر عليه هذا، فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان شخص، يعني فلان، لو قد مات عمر لقد بايعت فلان، فوالله ما كانت بيعة أبو بكر إلا فلسة، فتمت يعني مثلا. فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم للعشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يقصبهم أمورهم، يقصبوا خلافة أهلها، خلافة كل أحد، يعني هم عمر أن يخطب الناس في الحج. في الحج لما سمع هذا الكلام قال: إن شاء الله لقائم للعشية، يعني غدا في الناس، ومحذرهم ووقع عليهم خطبة، محذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يقصبوهم أمورهم، يقول: لو مات عمر لبايعت فلان. لكن نصح عبد الرحمن بن عوف، ماذا قال له عبد الرحمن؟ قال: ما صحك انك تلقي خطوه في الحج، الحج يجمع رعاء الناس، السقطه والكثيرون يجمع مهب ودب، وناس ما يعرفون الاسلام، وناس دخلوا في الاسلام من جديد، واراذل وسقط الناس، وهو لا هم الذي يزاحمون الناس يكون عندك، ثم ياخذون كلامك ويحملون على خير محمله، وتنتشر الاخبار ويسرع الكلام لا يليق. هذا يقوله من؟ عبد الرحمن عوف. الأولى أنك تنتظر حتى تأتي المدينة، المدينة دار السنة، دار السنة والإسلام، ما فيها صافية خالصة للصحابة، إذا تكلمت يكون عندك الصحابة، عندك المهاجرين والأنصار يعرفون كلامك ويضعون كلامك في موضعه، هذا الذي هو الإعارة. أخذ المشورة عبد الرحمن، ولهذا قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يعني موسم الحج يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، يعني سقط الناس وأراذلهم وصغارهم وكبارهم، فإنهم قال هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، يعني هم اللي يزاحمون الناس ويكونون أمامك، والكبار ولا ما يستطيعوا يزاحمون الناس، فالغوغاء هم الذي يكون عندك، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها، أخشى أن تتكلم كلمة تطير عنك في الآفاق
يحمل هؤلاء السقط والأرادل ويحملونها على غير محملها ويقولون على غير تأويلها وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على موضعها يعني فأمهل يعني انتظر حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة. المدينة خالصة خاصة دار الهجرة والسنة يا الصحابة بخلاف الموسم يجمع مهب ودب من الناس يجمع العاقل وغير العاقل وسقط الناس وأرادلهم فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا تقول الكلام وأنت مطمئن عندك رجال يعرفون كلامك ويعونه ويضعونه موضعه فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك أهل العلم والبصيرة ويضعونها على مواضعها فأخذ به مشورة عمر فقال عمر أما والله إن شاء الله لا أقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة أول ما أصل المدينة سأخذ الخطبة. ابن عباس لما سمع هذا الكلام صار منتبه صار أول ما قدم المدينة جاء يحضر الخطبة. قال ابن عباس سقدم المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس عجل ابن عباس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر فجعلت جلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب يخطب الناس فلما رأيته مقبلا قبل أن يصعد المنبر قلت ابن عباس لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن يعني عمر العشية مقالة لم يقلها منذ السخر تكلم الآن كلام تسمعه ما سبق أن تكلم به فأنكر عليه سعيد بن زيد قال فأنكر عليه وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقله قبله مش بيقول ما هنا شيء جديد فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون هل هناك مؤذنون فلما سكت المؤذنون ولا سكت المؤذن ها نعم هل هناك مؤذن ما في جمعة لا جمعة واحدة في المدينة مسجد الرسول عليه السلام ما في جمعة واحدة ها نعم لا الأذان الثاني ما كان الأذان الأول عند على عهد الرسول على عهد بكر وعمر أحدث عثمان ها نعم في مؤذنين في زمن عمر تكلم عليها قول مؤذنون تكلم عليها الحافظ فلما سكت المؤذنون تكلم عليها عندكم في طبعا فقرة الأقران فلما سكت المؤذن وفي المؤذن واحد
ما يقال أن في بعد نعم. عهد عمر كان في مساجد أخرى أو
ما يقال أن بغداد كان سمى حاضرة في العالم الإسلامي وأمة الدنيا في القرن السادس وكثر الناس في بغداد والعلماء وفي القرن السادس ولا يوجد فيه إلا مسجد إلا جاب واحد كيف عاد في زمن عمر ما كان إلا مسجد الرسول لكن قبة البعيد من المدينة سكت المؤذن ثم لو كان في مساجد المؤذنون يسمعون في داخل المسجد ها المدينة ما في حج على المدينة هذا المدينة نعم لو كان في المؤذنون ما يسمعون في داخل المدينة ولا في مكبر الصوت داخل المسجد يقول مسافة بعيدة احنا في يقول ما يجوز أن يكون في البلد أكثر من جانب واحد إلا عند الحاجة أو الضرورة ما في إلا جانب واحد وبعدين ما يسمون مؤذنين يسمون مبلغين كان لما سكت المبلغون على كل حال يراجع إلى الوصول فلما سكت مؤذن قام عمر خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد في مشروع قال أما بعد أثنى بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول أما بعد في خطبته فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لكتب الله أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي لعل الأجل قريب وفاتي قريبة فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي رحلته ليعقلها ويفهمها يخبر بها من شاء حيث تنتهي رحلته أي مكان يصل إليه ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي ليخشى أنه ما ضبطها لا يتكلم هذا قال قبل الخطبة ثم قال إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجل فقرأناها وعقلناها ووعيناها وهي نسخة لفظة وحكمها آية في سورة النوم في سورة النور وهي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بتة لكان من الله والله عزيز حكيم آية الرجل كانت آية ثم نسخة لفظة وبقي حكمها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بتة لكان من الله والله عزيز حكيم نسخة لفظة وبقي حكمها ولهذا قال عمر قرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله. ما في ما فيها ما كتاب الله ما فيها آية الرجم. وينسخ فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وهذا الذي خشيه عمر وقع. وقع فأنكر الخوارج وبعض المعتزلة الرجم. وقالوا ليس في كتاب الله. لأنهم ما يعملون بالسنة. ما اختار أحد. فالرجع فالخوارج ما يرون الرجم. ما يرون إلا الجلد. وكذلك بعض المعتزلة. شبهتهم يقول ليس في كتاب الله. هذا الذي خشي عمر وقع. وقع ما خشيه. قال عمر والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن إذا كان متزوج من الرجال والنساء إذا قامت البينة على الرجال والنساء أو كان الحبل يعني الحمل خاص بالنساء أو الاعتراف عام للرجال والنساء. قال ثم إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذه أيضا آية نسخ لفظها وبقي حكمها. لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. هذه آية مسلمة وفيها دليل على أن من انتسب إلى غير أبيه فهذا عليه الوعيد وهذا من الأعمال الكفرية ومن كبار الذنوب. من انتسب إلى غير آبائه وأجداده وإلى غير قبيلته هذا من كبار الذنوب. جاء في الحديث من انتسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. ومن انتسب إلى غير أبيه فقد ما من أحد ينتسب إلى غير آبائه إلا كفر. المراد كفر كفر النعمة جحد النعمة وجحد حق أبائه وأجداده هو كفر أصغر. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطر عيسى بن مريم وقول عبد الله ورسوله. نهى عن الإطراء والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. نهى عن الغلو. رسول الله لا تغلو فيا في القول ولا بالفعل. فإن النصارى غلوا في عيسى حتى جعلوه إلها وقالوا إنه ابن الله رفعوه مقام النبوة إلى مقام العبودية والألوهية. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم خاطب الناس عمر يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا. هذا السبب الذي جعله يخطب الناس. لو قد مات عمر بايعت فلانا أي واحد بايعت. فلا يغفر نمرون أن يقول إنما كانت بيعة أبو بكر فلتة يعني فجعة وتمت. ألا وإنها كانت قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها وقع المسلم شر الاختلاف. وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. هل منكم أحد من أبي بكر؟ بكر بويع على أهلنا أهل له أهل له. ليس فيكم من تقطع الأعناق إليه لعلمه وفضله والأخذ عنه والاقتداء به مثل أبي بكر. قال من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايعه هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين بايع شخص فلا يبايع هذا الشخص ولا يبايع الذي بايعه خشية أن يقتلى. خشية أن يقتلى حذرا من القتل لأنه يعني بايع من دون مشورة المسلمين. البيع لا بد من مشورة المسلمين ويبايع شخص شخص يبايع شخص هذا لا يبايع لا يباع هي ولا الذي بايعه حذرا من القتل خشية أن يقتل. قال وإنه قد كان من خبرنا. هذا يريد أن يبين خبر بيعة أبي بكر خبر البيعة كيف تمت البيعة أبي بكر. قال وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسره في سقيفة بني ساعدة. اجتمعوا لأي شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لاختيار خليفة اختيار خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. وخالف عنا علي والزبير تخلف عن المهاجرين ومن معهم واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. فقلت لأبي بكر يا أبا بكر يقول عمر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار يعني نتشاور نحن وإياهم. فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم قربنا لقينا منهم رجلان صالحان فذكر ما تمالى عليه القوم يعني ما اتفق عليه الأنصار وأنهم يريدون أن يؤمروا أميرا منهم. فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا نريد إخواننا هؤلاء الأنصار. فقال لا عليكم ألا تقربوهم اقضوا أمركم يعني اختاروا خليفة منكم. قال عمر فقلت والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتينا في سقيفة بن ساعدة فإذا رجل مزمل مغطى بين ظهرانهم. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة مرشح الخلافة مرشحين الأنصار. فقلت ما له؟ قالوا يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم خطيب الأنصار فأتى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله يعني الأنصار وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المسلمين ضغط قدمتم علينا قد دفت دافة من قومكم. فقال عمر فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا يريدون أن يبعدوا الخلاف عنا وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت لما سكت خطيب الأنصار قال عمر أردت أن أتكلم قبل أبي بكر. قال: وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. يقول: هيأ كلام في نفسي، أخشى أن أبي بكر ما يقوله، مرتب مهيئ كلام في نفسي، كلام جميل مناسب. وكنت أداري منه بعض الحد لأبي بكر، أبو بكر معه بعض الحدة كما في قصة أضيافه أنه قال: يا غنثر ابنه، عنده بعض الحدة رضي الله عنه يغضب، لكنه رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء. عمر يقول: أداري منه بعض الحدة، ما أريد أن أغضبه. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على نفسك على مهلك، ما خلى يتكلم. فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر. شوف الاعتراف بفضل أهله. قال: كان أبو بكر هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهتها مثلها أو أفضل منها. حتى سكن. يعني قلت: أتى بما في نفسي وزيادة، الكلام اللي هيأته أتى بنفسي وزيادة على البديهة، وما حضر شيء ولا حضرت، ومع ذلك أتى بأفضل منه. فقال يعني من مقالة أبي بكر يخاطب الأنصار: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أحد، أنتم أهل الخير وأنتم الأنصار، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحين من قريش، والخلافة ما تعرف إلا لقريش. وفي حديث الخلافة في قريش لكن ليست على صوت البخاري. قال: لن يعرف هذا الأمر إلا في قريش، الناس ما يخضعون خلافة إلا لقريش، الخلافة في قريش. علم الأصحاب: أنتم أهل الفضل لكن الخلافة ليست فيكم. الرسول أخبر أن الخلافة في قريش، لا حبا في الرئاسة، لكن الخلافة تكون في قريش. وجاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: لا يزال هذا الأمر، يعني في هذا الحي ما بقي منهم اثنان، في لفظ: ما أقاموا الدين، تأتي الخلافة فيهم ما أقاموا الدين، يعني هذا إذا كان الأمر الاختيار والانتخاب. أما إذا كان بقوة والغلبة فلا تثبت الخلافة لمن غلب الناس. قال: هم يعني قريش أوسط العرب نسبا ودارا. ثم قال أبو بكر: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي ويدي أبي عبادة بن الجراح. بايع عمر أو بايع أبي عبادة بن الجراح، وأبو بكر بينهم وهو جالس بيننا. قال عمر: فلم أكره مما قال غيرها، كرهت كيف يبايع واحد منا وهو أفضل، لا ما يمكن. كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يقول يعني لو تضرب عنقي في شيء في غير إثم أحب إلي من أن أتأمر في قوم فيهم أبو بكر أقتل. هذا من عناية رضي الله عنه وتقريبه أبي بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن، لست شيء يحدث فيما بعد يعني. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجم. هذه مثلا من الأمثلة، يعني أنا خلاص أنا عندي حل الوسط، عندي حل الوسط، منا منكم كبير واحد منا، ما يمكن تكون خلاف الاثنين، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. قال عمر: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من خفت أن الاختلاف شر، فرق بيننا. فقال عمر في الحال: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعه أبو عمر وبايعه المهاجرون، ثم تتابع الأنصار وبايعوه فتمت له البيعة. هذا اللي قال عنها النفلتة. ونزونا على سعد بن عبادة، يعني تجاوزناه تركناه لمرشح الخلافة من قبل الأنصار. فقال قائلهم: قتلتم سعد بن عبادة يعني تركتموه. فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر. يعني يقول خشينا أن إن فارقنا القوم وهم الأنصار ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا. يقول خشيت أن ما تتم البيعة لأبي بكر ثم ننصرف، وإذا انصرفنا يحدث أمر يبايع الأنصار رجلا، فإما بايعناهم مشكل، وإما بايعناهم مشكل، إن بايعناهم على ما نرضى هذا مشكل، وإن خالفناهم هذا مشكل، لكن والحمد لله تمت البيعة. خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منا بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فسادا. ثم قال عمر: فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه فغرة أن يقتلا. من بايع رجل بغير مشورة لا يبايع هو ولا يبايع الذي بايعه خشية أن يقتلا، لأن المسلم لا بد من مشورة، لابد من البيعة لا بد لها من مشورة، وبايعة أهل الحل والعقد. والشاهد كما سبق قوله: والرجل في كتاب الله حق على من زنى إذا أقسم، من الرجال والنساء إذا قامت البيعة أو كان الحبل أو الاعتراف، أن الحبلى ترجم إذا زنت إذا كانت محصنة. والله صلى الله عليه وسلم. نعم، في فوائد كثيرة أشار إليها الحافظ في
صفحة 154.
نعم
صفحة 154.
ذكر منها أخذ العلم عن أهله وإن صغرت. ابن عباس كان يقرأ عبد الرحمن بن عوف أخذ العلم من أهله وإن صغرت سنه مأخوذ عنه عن الآخر، تنبيه على أن العلم لا يدع عند غير أهله. يعني قال عبد الرحمن بن عوف إذا تكلمت في الموسم يضع الناس موضع الكلام في غير موضعه، في جواز إخبار السلطان بكلام من يخشى منه وقوع أمر فيه فساد الجماعة، وفي أن العظيم يحتمل في حقه من الأمور المباحة ما لا يحتمل في حق غيره، وفي أن الخلافة لا تكون لها في قريش، يعني يقول إن الناس لا يكون هذا الأمر إلا في هذا الحي. في المرأة إن المرأة إذا وجدت حاملا ولا زوج لها ولا سيد وجب عليها الحد. في جواز الاعتراض على الإمام في الرأي إذا خشي أمرا إلى غير ذلك من الفوائد. في فوائد كثيرة، يعني تتبع الفوائد يحتاج إلى وقت. وفيه أن الكبير القدر أن يتواضع ويفضل من هو دونه على نفسه. جواز الدعاء على من يخشى في بقاء فتنة، من قذف غيره من عند الإمام لم يجعل الإمام مقيم عليه الحد. في قول أبي بكر بايع أحد الرجلين شرط الإمام أن يكون واحدا، يدل على حديث مسلم إذا بايع لخليفتين فقتل الآخر منهما. نعم، من هم؟ من هم الشيعة؟ الرافضة يعني قصد الشيعة 24 طبقة فيه وكامل. الرافضة ليسوا أهلا لأن يدخل كلامهم. الرافضة ليسوا أهلا لأن يدخل كلامهم. نعم، من اعترف على نفسه يقام عليه الحد، اعترف عند الإمام. ها؟ نعم. من لم يسلم نفسه ولم يتخف ما حد يقيم عليه. ها؟ من لم يسلم نفسه كيف المسألة مثل ما حد عالم عنه. نعم، إذا وصل إلى الحاكم وثبت عليه يقيم عليه، وإذا لم يصل فإنه لا يقام على الحد، يؤدب أو يوبخ. نعم. ها؟ إيه؟ وين؟ بعث عمر لأبي بكر؟ لا، عمر بايعه المسلمون جميعا، لكنه عهد بالخلافة إليه، فلما توفي بايعه المسلمون عموما.